بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل العقل مفتاح العلوم ومدرك معاني المنطوق والمفهوم ومنشأ بيان المحقق والموهوم ومظهر بديع المنثور والمنظوم. أحمده حمد من بجزيل نعمه اعترف، وأشكره شكر من ورد مناهل فضله واغترف. وأشهد أنه الرب الرحمن الذي خلق الإنسان، علمه القرآن وعلمه البيان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الذي تلخص الدين بإرشاده أحسن التلخيص، وتخلص متبع هديه من الجحيم أعظم تخليص. صلي وأسلم عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأئمة الأعلام. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. في هذه الآية التي هي الآية 129، قال الله: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. قال يعني موسى عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك، كلمة قال تدلنا على أن الداعية، على أن النبي، وعلى أن الداعية الذي يتبع آثار النبي ينبغي له أن يعالج الوساوس التي تكون عند الناس، ينبغي له أن ينتبه لما تحدثه نفسياتهم من الشرور. هم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طيب، هذه إن صدرت من مؤمنين يشتكون من الواقع، فينبغي أن يعالجها الإنسان حتى لا يترتب عليها الغلو، ويظن الإنسان أن الله قد ترك عباده، وأن الظالمين في استمرار دائم في ظلمهم وعسفهم. وإن كانت صادرة من أناس يتشككون، ليسوا بمؤمنين أو في إيمانهم في قلوبهم مرض، ففي هذه الحالة ينبغي أن يعالجه الداعية، ينبغي أن يعالجه النبي. والنبي موسى عليه الصلاة والسلام هنا يضرب لنا المثل بذلك، فهو لم يسكت على كلامهم، بل قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أخبرهم موسى عليه الصلاة والسلام بثلاث مآلات للمستقبل، إذا تنبأ لهم بأن هناك أمورا ثلاثة ستحدث في مستقبلكم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذا الأمر الأول، ويستخلفكم في الأرض، هذا الأمر الثاني، فينظر كيف تعملون، هذا الأمر الثالث. تعال بنا إلى هذه المآلات الثلاث لننظر فيها جيدا. المآل الأول هلاك عدو الإسرائيليين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. من عدوهم؟ فرعون وآله وجنوده مؤسساته. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم.
طيب، هنا يعني في هذه الآية لماذا استعمل موسى عليه السلام ما يقابل لفظة عسى في لغته؟ وبعبارة أخرى، لماذا جاء التعبير عما قاله موسى عليه السلام بكلمة عسى ولم يقل سيهلك ربكم عدوكم؟
قول موسى عليه السلام عسى ربكم، عسى ربكم، يحقق عدة أهداف. أولها يحثهم على التفاؤل بالمستقبل، وأن يتجهوا في رجائهم إلى الله عز وجل ليغير حالهم. كلمة عسى تحمل معنى الإطماع والإشفاق. قال الزجاج: وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب. فعسى إذن تدل على أن الله قد أطمعهم في أن عدوهم سيذهب، تدل على رجاء مستقبلي سيحدث في وقت من الأوقات. فإذا كانت عائدة لفعل بشري فيحتمل وقوعه ويحتمل عدم وقوعه. يعني إذا قال واحد أنا عسى أن آتيك اليوم، يحتمل أن يأتي ويحتمل أن لا يأتي. وأما إن نسبت إلى الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم، فبحسب من نسبها. إذا نسبها عبد من عباده ولو كان من عباده الصالحين، فقال هذا، فهو لا يطلع على الغيب وإنما يأمل ويرجو من الله ذلك، فقد تتحقق وقد لا تتحقق. لكن إذا قالها نبي فإن الأصل فيها التحقق، إن لم يصرح النبي أو يومئ بأنها من الأمور الدنيوية الاجتهادية. أما إذا كانت من الأمور التبليغية سواء تعلقت بالدنيا أو بالآخرة فإنها لا بد أن تتحقق. فلذلك هنا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هذا الموضع. عسى ربكم، القائل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول هذا في بيان كف التذمر الذي بدر من بعض قومه أو الشكوى التي جاءت من بعض آخرين من قومه. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، فالمتيقن العارف يأمل أن يفرج الله، كما يقول مثلا الذي قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. طب هذا رجل عارف بالله ويقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، لكن إذا صدر هذا من نبي مثل موسى عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يعني أنه سيكون في أعلى درجات التحقق. إذن هذا الهدف الأول من كلمة عسى. الهدف الثاني من كلمة عسى تنبئ بأن موسى عليه السلام لم يقطع بالوعد، لم يقل سيهلك، قال سيهلك، قال موسى سيهلك عدوكم، لم يقل ذلك، إن سيهلك ربكم عدوكم، لم يقل ذلك، وإنما قال عسى ربكم. إذن موسى ذاته لا يريد أن يتألى على الله، لا يريد أن يتألى على الله وأن يقطع في الحكم. لماذا؟ تأدبا ومحبة لمرتبة العبودية بين يدي الله، فلم يؤكد لهم ما ليس بيده لئلا يتكلوا ويركنوا إلى كلامه ويتركوا ما يجب عليهم من العمل، ولئلا أيضا يكذبوه لو لم يقع قريبا، خاصة مع ما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون وما رأوه من تعذيب يحل بهم ومن استعظام لملكه. هذا كله قد يؤدي إلى أنه إذا تأخر أو تباطأ تحقيق النصر أن يشكوا في موسى عليه الصلاة والسلام. طيب الهدف الثالث من استعمال كلمة عسى الأدب مع الله جل في علاه، وهذا ذكرناه في الهدف الأول، فلم يتألى عليه ولم يتضجر منه. عسى ربكم أن يهلك عدوكم يذكرنا بأن الرشيد بن المهدي نقم على عامل له يعرف بأبي أيوب فصادره، يعني صادر أمواله وحبسه فطال حبسه، فأتته زوجته فمنعت من الدخول إليه فتوصلت حتى استأذن لها الرشيد فأذن لها وجلس في موضع يستمع ما يدور بينهما، فلما جاءت إليه شكى إليها ما يجده من الحبس والتضييق، فردت عليه قائلة اصبر أبا أيوب صبر ملجلج، فإذا عجزت عن الأمور فمن لها، اصبر لها فلعلها أن تنجلي، بل لا أقول لعلها فأعلها، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها. فرق الرشيد لهما وأطلقه. نعم.
طيب هنا يعني البعض يقول أن عسى من كلام الله تبارك وتعالى، والبعض يقول أنها حكاية عن كلام موسى عليه السلام.
نعم، قال الرازي رحمه الله تعالى في هذا الموضع مثل هذا الكلام إذا صدر عن رسول ظهرت حجة نبوته بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الانكسار والضعف، فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر ويتركوا الجزع المذموم. فلما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم إذن يوشك أن يأتي وقت ويتحقق ما قاله موسى، ويقولون كما وصف الله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد كتب بكر بن المعتمر إلى أبي العتاهية من السجن يشكو إليه طول الحبس وشدة الغم، فكتب إليه يقول هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الله والقدر؟
ثم قال موسى عليه السلام، وهو يعني هذه من نبوآته، قال: ويستخلفكم في الأرض، أن يأتي عهد بني إسرائيل. ما معنى هذا المآل الثاني؟
هذا هو المآل الثاني الذي ذكره موسى عليه الصلاة والسلام، بينه الله لنا في الآية. المآل الأول أن يهلك الله عدوهم، المآل الثاني أن يأتي عهد الاستخلاف الإسرائيلي ويستخلفكم في الأرض. لماذا ذكر ويستخلفكم في الأرض؟ لأنه قد يهلك عدوهم ويبقونهم مشردين، أو يبقون تحت نير العبودية لعدو آخر، لعدو جديد أو لملك جديد. أخبرهم موسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا أهلك الله عدوهم فإنه أيضا سيمكن لهم في الأرض ويستخلفكم في الأرض، فلا يلزم من هلاك عدوهم أن يكونوا مستخلفين في الأرض، فقد يهلك عدوهم فيستعبدهم غيره، وقد يهلك عدوهم فلا يكون لهم تمكن حقيقي ولا تمكين حقيقي في الأرض، فيعيشون في البؤس والشقاء. وكلمة يستخلف مشتقة من خلفه يخلفه خلافة، وتعني أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. هذا لا يعني بالضرورة هلاك الأول أو ذهاب الأول أو عدم وجود الأول، بل بحسب السياق قد يذهب الأول وقد يبقى الأول. فربما يجعل يأتي يرى في السياق أن السابق موجود وقد جعل لنفسه خليفة لينظر كيف يصنع، فلا تدل كلمة يخلف أن السابق قد ذهب أو غاب. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. الليل موجود والنهار موجود، لكن هذا يخلفه وهذا يخلفه، فخلف إذن ضد تقدم وسلف. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ويقال هو خلف صدق من أبيه وخلف سوء من أبيه. إذا لم يذكروا صدقا ولا سوءا يقولون للجيد خلف، ويقولون للرديء خلف. وخلف فلان فلانا قام بالأمر عنه، كما في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. والخلافة النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه وإما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف، لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله الناس في الأرض، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض خليفة أي من أختبره ليقوم بمهمات إعمار الأرض، هل سيفي بذلك أم لا؟ والله تعالى عندما قال هذا فإنه يعلم ما كان وما يكون. ما الذي جرنا إلى هذا؟ قول موسى عليه الصلاة والسلام: ويستخلفكم في الأرض، أي بعد أن هلك عدوكم. هنا السياق يدل على أن السابق قد انتهى دوره وهو فرعون ومن معه، وأن اللاحق وهو الخالف أو الخليفة سيأتي دورهم. لماذا أنا ذكرت هذا التفصيل؟ لأن بعض الناس يعتقد أن كلمة خليفة تدل بالضرورة على هلاك السابق أو ذهاب السابق، نقول لا، بحسب السياق. فقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل هذا الإنسان ليقوم بمهمات إقامة أمري، أي أمر الله في الأرض، اختبارا، وليس المقصود تركا له أو توكيلا للمهمات له ودون حساب. نعم.
طيب، هنا إهلاك عدوهم يعني نعمة كبيرة، لا شك أن بني إسرائيل كانوا ينتظرونها بلهفة، وأن يستخلفهم في الأرض بعد ذلك هذه نعمة مضاعفة على النعمة السابقة. لكن السؤال الذي يعني ممكن يتبادر إلى ذهن الشخص، يعني إهلاك عدوهم، أليس ذلك يعني أن يتولوا هم زمام الملك في الأرض، لأن خلت لهم الأرض، ويكونوا مستخلفين يعني مباشرة؟ لماذا نص الله تبارك وتعالى على ويستخلفكم في الأرض بعد ذكره للهلاك؟
طيب، لاحظ لما قلنا في قوله تعالى: عسى ربكم، عسى، وقلنا بأن هذه كلمة إطماع، لكن متى يأتي وقتها هذا بحسب الأجل المسمى عند الله. وقلنا بأنها تدل على التحقق، فقد تحقق إهلاك عدوهم، فيما بعد سيظهر أنه تحقق إهلاك عدوهم. طيب هل لا بد أن يستخلفوا في الأرض؟ نقول لم يتحقق ذلك، بمجرد أن هلك عدوهم لم يستخلفوهم في الأرض، بل بقوا في التيه 40 سنة. لماذا؟ لأنه كان ينبغي لهم أن عندما استخلفهم في الأرض أن يطبقوا أمره، وعندها يعطيهم التمكين. هو استخلفهم في الأرض ليطبقوا أمره، فلما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة لم يدخلوها وخافوا. هنا جعلهم الله تعالى منفيين، مشردين، مطرودين، لا يجدون مكانا. ولكن على الرغم من ذلك الاستخلاف أيضا قائم، ولكن بجزئية منه، وهو أيضا أن يطبقوا أمر الله بحدود الإمكانات المتاحة لهم في هذا المنفأ الذي عاشوا فيه 40 سنة يتيهون في الأرض. إذن كلمة ويستخلفكم تدل على معنيين. المعنى الأول أن يمكن لهم فيكونون هم أصحاب الملك بعد فرعون في الأرض، أي الأرض المجاورة، سواء كانت في مصر أو كان في الشام. وكذلك المعنى الثاني ليستخلفكم يعني أن يجعل لكم الإمكانية لتقيموا دينكم وتأتمروا بأمره على صورة لم تكونوا تستطيعونها حين كان فرعون يلي أمركم. فالثاني لا يعفون منه، أما الأول فلا يعفون منه أيضا، ولكن هم قد عوقبوا بسبب عدم اتباعهم لأمر الله في دخول الأرض المقدسة. إذن هذا من أسباب قوله ويستخلفكم في الأرض بعد قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم.
طيب هنا بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى فينظر كيف تعملون، أوليس الله تبارك وتعالى أعلم بما سيعملون قبل أن يعملوا، فلماذا قال فينظر كيف تعملون؟
هذه الجملة تعبر عن المآل الثالث. نحن ذكرنا المآل الأول وهو عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وذكرنا المآل الثاني وهو قوله ويستخلفكم في الأرض، وهذه الجملة تعبر عن المآل الثالث فينظر كيف تعملون. ما المآل الثالث؟ أن يظهر للبشرية حقيقة العهد الإسرائيلي، هل سيكونون صالحين أم سيفعلون ما فعله فرعون من الكفر والتكبر في الأرض. يبصرنا بذلك قول الله جل ذكره فينظر كيف تعملون. لماذا قال الله فينظر مع أن الله يعلم ما كان وما يكون؟ لماذا؟ لأن كلمة نظر تدل على علم الواقع، على علم الواقع. فأنت تقول نظر بمعنى قلب بصره أو بصيرته لإدراك الشيء ورؤيته، هذا بالنسبة للمخلوقات. فتأتي كلمة نظر للنظر إلى شيء منظور مشاهد أمامه، فيقال نظرت إلى شيء أنظر إليه إذا عاينته، كما في قوله تعالى نظر بعضهم إلى بعض، إذن هم يعاينوا بعضهم بعضا بعيونهم. ونظرت إلى كذا أي مددت طرفي إليه كأني رأيته، سواء رأيته أو لم أره. طب إذن هذا النظر الذي هو النظر إلى شيء مشاهد محسوس أمامك. يأتي النظر أيضا بمعنى النظر العقلي، يعني النظر بالبصيرة، فيقال نظرت فلم أنظر أو نظرت فلم تنظر، أي لم تتأمل ولم تتروى، لم تحقق المسألة، نظرت بعينيك ولكنك لم تنظر ببصيرة قلبك، ولذلك ما وصلت إلى سر هذه المسألة المعينة. ومن ذلك قوله تعالى قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض. طيب هم ينظرون ولكنهم لا ينظرون نظرة تحقيق وبحث وتمحيص ووصول من هذه الآيات إلى أنها تدل على خالقها. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني تنظر بإيمانها وقلبها وبصيرتها ماذا ستفعل، ماذا ستكون قد قدمت، قد جهزت عندما تلقى ربها يوم القيامة. وكذلك قول سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هنا سننظر يعني الحقيقة، هل ما تقوله حق أم لا. إذن هذا نظر إلى شيء معقول، الأول نظر إلى شيء مادي، والثاني نظر إلى شيء معقول. تعال بنا إلى المعنى الثالث من معنى الإنظار أو النظر، الإمهال والانتظار. يقال نظرته وانتظرته وأنظرته، أي أخرته، كما في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فتأخير، إلى ميسرة. وكما في قوله تعالى وانتظروا إنا منتظرون، يعني اصبروا أو انتظروا تمهلوا. قال ابن فارس لماذا يقال نظر بمعنى أنظر؟ قال كأنه ينظر إلى الوقت الذي يأتي بعده، كما في قول الشاعر فإنكما إن تنظراني ليلة من الدهر ينفعني لدى أمي جندبي. طيب إذن اتضح لنا أن هناك ثلاث معان تأتي لكلمة نظر، تأتي لكلمة نظر. طيب فقوله فينظر كيف تعملون من أي نوع؟ هل هي النظر إلى مشاهد، هل مادي، هل هي النظر إلى شيء معقول، أم هي من الانتظار؟ نقول بل هي النظر إلى واقع، النظر إلى واقع سواء كان مادي أو غير مادي، سواء كان عملا أو شيئا، بمعنى أن الله يعلم هذا الواقع قبل وجوده، لكن الآن نظره سبحانه وتعالى إلى هذا الواقع بعد أن صار موجودا ليقيم به الحجة على من صدر منه ذلك الواقع. إذن ليس المراد بالنظر النظر الذي يفيد العلم، لأن الله قد علم
سبحانه
جل جلاله جل مجده، بل نظر الله تعالى ذكره تعالى مجده وعلى ذكره، المقصود نظره إلى وقوع الواقع ليتم الحساب بناء على ذلك، لأنه هو العدل، فلا يحاسبهم على ما علم منهم سابقا قبل أن يقع منهم الفعل، بل يحاسبهم إلى ما وقع منهم بعد أن وقع ليقيم الحجة عليهم بانكشاف ما علمه منهم. وكما كان مطلوبا من بني إسرائيل في هذه الآية فينظر كيف تعملون أن يثبتوا حقيقة إيمانهم بالأفعال عندما يستخلفهم الله الكبير المتعال، فكذلك يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن الله سينظر منهم ماذا سيصنعون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن الدنيا حلوة خضرة، أي فيها البهجة والراحة والمتاع واللذة والمتعة، وإن الله مستخلفكم فيها، يعني لا تظنوا أن اضطهاد قريش وأن تعذيب قريش سيستمر، ستتغير هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، كما قال موسى فينظر كيف تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا أي انتبهوا احذروا من أن تهلككم، واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن الله مستخلفكم فيها يعني سيجعلكم خلفاء من بعد القرون السابقة ومن بعد الذين ظلموكم، فاتقوا الدنيا اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء، ويدخل في النساء الزوجات وغيرهم، المقصود اتقوا أن يجركم أن محبتكم للنساء إلى أن تقعوا فيما لا يجوز، إما إذا كنا زوجات مثلا بإعطاء الأموال لهن فيما لا يحل وجلبها فيما لا يحل، وإما إذا كنا ممن لا يحل للإنسان أن ينظر إليهن أن يقع معهن في ريبة أو شبهة. وقد ذكروا بالمناسبة أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال كنت أطلب العلم مع أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين العباسي قبل الخلافة، فأدخلني منزله يعني في أيام الشباب قبل أن يتولى الخلافة أبو جعفر، فقدم إلي طعاما ومريقة، يعني طعام يسير، قال ليس فيها ومريقة ليس فيها لحم، ثم قدم إلي زبيبا، ثم قال يا جارية عندكم حلوى، يعني التي تخدمه عندكم حلوى؟ قالت لا، قال ولا التمر؟ قالت لا ولا التمر. فاستلقى أبو جعفر ثم قرأ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ثم تولى خلافة بلاد تمتد من قرب الصين إلى قرب الأندلس. فعند ذلك دخل عليه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي هذا وهو في خلافته، فقال أبو جعفر المنصور يا عبد الرحمن بلغني أنك كنت تفد لبني أمية الذين كانوا قبله، قلت أجل، كنت أفيد لهم وأفيد إليهم. قال وكيف رأيت سلطاني من سلطانهم؟ قلت يا أمير المؤمنين والله ما رأيت من سلطانهم من الجور والظلم إلا رأيته في سلطانك. ثم قال له وهو ينصحه تحفظ يوم أدخلتني منزلك فقدمت إلي طعاما ومريقة من حبوب ليس فيها لحم، ثم قدمت إلي زبيبا، ثم قلت يا جارية عندك حلوى؟ قالت لا. قلت عندك تمر؟ قالت لا. فاستلقيت ثم تلوت هذه الآية عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال له فقد والله أهلك الله عدوك واستخلفك في الأرض فانظر ماذا تعمل. قال يا عبد الرحمن إنا لا نجد الأعوان، هكذا كثير من الناس يقولون إنا لا نجد الأعوان. قال فقلت يا أمير المؤمنين إن السلطان سوق نافق، يعني الناس يقبلون عليه. سوق نافق بمعنى أنه بضاعته نافقة تنفق بمعنى أنها تروج ويقبل عليها الناس، يعني شبهه بالتاجر الذي يقبل الناس على تجارته. قال إن السلطان سوق نافق، لو نفق عندك الصالحون تحببوا إليك، يعني لو أنت قربت الصالحين سيأتونك، لكن إذا أنت قربت إليك شيئا آخر فلن يأتوك.
نعم جميل. طيب هنا نحن شيخنا اعتدنا أن نعمل مقارنة بين ما جاء في القرآن وفي الكتب السابقة، هنا يعني في هذه المرحلة كيف تميز عرض القرآن لهذه المرحلة من حياة بني إسرائيل عما هو موجود في الكتب السابقة؟
بارك الله فيكم. كالعادة نجد القرآن مهيمنا يربطك بالقضايا الكبرى في حياة البشرية، وأعظم قضية يربطك الوحي بها منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام معرفة الله عز وجل ومعرفة السنن الكونية. موسى عليه السلام في القرآن يعلم قومه عدم الاعتماد الدائم على المعجزات، بل ينبغي أن يصنعوا الحياة من خلال العمل، من خلال الكسب، من خلال الأفعال، من خلال التعامل الإيجابي مع السنن الإلهية الكونية. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا الوصف في القرآن، الوصف الجميل، خلاف النفس العنصري الذي نجده دائما مكتوبا في التوراة الحالية. ففي سفر الخروج من التوراة الحالية، التوراة الموجودة عندنا، في سفر الخروج رقم 5 قال فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ الآن بالله عليك قارن قول موسى في القرآن لما قال له قومه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قارن هذا مع قوله في التوراة يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب، يكلم ربه. هل العبد يقول لربه مثل هذا الكلام أم يصبر نفسه ويصبر قومه كما حكى الله لنا، حدثنا الله عن موسى عليه السلام في القرآن يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في التوراة الحالية يقول موسى لربه فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك، يعني كأن يظهر موسى كأنه متضجر من ربه أكثر من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يمكن أن تسمع مثلا من نبي أن قد يشتكي لربه، يشتكي لربه متبتلا خاضعا معترفا، مثلا مثل ما قال نوح ربي إني مغلوب فانتصر، لا أن يقول له لماذا لم تفعل لي كذا وكذا، لماذا لم تفعل لي كذا وكذا. موسى نفسه في القرآن يقول غير هذا، يقول ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلم يقل لماذا لم تفعل لي كذا وكذا. إذا ترى في التوراة التركيز على أمرين بدلا من التركيز على عبادة الله، على الاعتراف بعظمة الله، تجد التركيز على النفس العنصري، وكأن الله عز وجل إله لجنس خاص من البشر وليس ربا للعالمين. وكذلك تجد في التوراة الحالية دائما التركيز على أن الأرض المقدسة ملك للإسرائيليين، يعني كأنها قضية سياسية باعتبار نسبهم لا باعتبار إقامتهم للدين الذي يقدم النور للعالمين. ففي هذا المكان قال الله لموسى سترى ما أفعله بفرعون، يقول هكذا في التوراة، سترى ما أفعله بفرعون فيرسلهم بقوته ويخرجهم من مصر من أرضه. ثم قال وكلم الله موسى وقال له أنا يهوه، يعني اسمه الذي في التوراة، ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بصفة الله الجبار، لكنهم لم يعرفوني باسم يهوه، وقد قطعت عهدي معهم ووعدت بأن أعطيهم أرض كنعان. موسى هنا يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يستخلفكم فينظر كيف تعملون. في التوراة لا يوجد ضمن الكلام إلا أعطيهم أرض كنعان، أعطيهم أرض كنعان، أعطيهم أرض كنعان. لماذا هذا التركيز على ما رأينا أنه استغل استغلالا بشعا من قبل السياسات الدولية القائمة؟ إذن هكذا يمضي. نحن أظن يكفي أن نشير فيما يتعلق بالتوراة إلى هذا البعد، وهو أن القرآن تجد فيه صورة موسى العبد الأواب المنيب المخبت الذي يناجي الله، والنبي العظيم الذي يقود قومه، بينما نجده في التوراة فقط يسمع من بني إسرائيل كلمة فيذهب يقول كلاما لا تشعر فيه بعبوديته لربه عندما يخاطب ربه.
طيب هنا يعني كيف أضحت هذه الجزئية يعني من القصة بهذا الترتيب من البينات الدالة على أن القرآن كتاب رب العالمين؟
نعم، ظاهر ترتيب القرآن، ترتيب آيات القرآن في السورة، أن اشتداد الأذى على بني إسرائيل متى كان؟ بعد قصة السحرة، لما ذكر قصة السحرة وذكر أنه فرعون ومن معه اجتمعوا وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، عند ذلك فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وهنا في حسب القصة جاء بنو إسرائيل وقالوا لموسى عليه السلام أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن ما الذي تجده في التوراة؟ تجد في التوراة أن اشتداد الأذى على بني إسرائيل إنما كان قبل قصة السحرة وبعد تبليغ أصل الدعوة، فهذا لا يظهر في القرآن. بعض العلماء حاول أن يوفق، يعني مثل طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى حاول أن يوفق بين نص التوراة ونص القرآن، وأنا لا أرى أنه أن هذا التوفيق ينبغي أن يكون، بل بالعكس ينبغي أن نقدم طريقة القرآن وسبيل القرآن، لأن القرآن كان مهيمنا. والقرآن حدثنا أن بني إسرائيل أصلا لم يؤمنوا، بعكس التوراة التي تحدث بأن موسى أول ما وصل وصل إلى بني إسرائيل وأنهم آمنوا جميعهم، وأنهم آمنوا جميعه. أما في القرآن فحدثنا أنه لم يؤمن إلا ذرية من قومه، وهذا بعد قصة السحرة، بعد قصة السحرة. إذن هنا ندرك أن القرآن هو المهيمن على ما جاء في التوراة، فلم يأخذ من الكتب السابقة، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة ولا درسها، مما أشاروا إليه في قولهم إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لم يأخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من التوراة، بدليل هذا الاختلاف الكبير في قصة موسى. هنا الذي حصل من اضطهاد فرعون وزيادة اضطهاده لقومه بني إسرائيل إنما كان بعد قصة السحرة، بينما في التوراة كان الاضطهاد قبل قصة السحرة. نعم.
طيب هنا شيخنا نلاحظ في ختمي هذه الآية كيف أن الآية طافت بنا في سنن الابتلاء والتمكين. قال تبارك وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكيف نختم النظر في هذه الآيات؟
بارك الله فيكم. التغيير سنة الزمان، قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأنا لكتاب عنوان تداول الأيام، تداول الأيام بمعنى أن الزمان لا يمكن أن يكون فيه نهاية تاريخ فتبقى حضارة هي المهيمنة أو المسيطرة. وأنت تنظر إلى الحضارات التي مرت على الأرض، فقد كان يوجد على سبيل المثال الحضارة حضارة عاد، خلفتها حضارة ثمود، وعاد ذاتهم جاءوا من بعد قوم نوح، ومثلا جاء بعد ذلك البابليون والآشوريون، جاء الفراعنة، من بعد الفراعنة جاء الإسرائيليون، وهكذا إلى أن جاء المسلمون. لكن ينبغي أن ننظر إلى الرؤية القرآنية في حدوث هذا التغيير في التاريخ. فأولا نلاحظ من الآيتين ظهور عبودية النبي وظهور رؤية النبي موسى عليه السلام لحقيقة الألوهية، ظهور إشراقها في قلبه. كذلك من خلال الآيتين ننظر نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى واقع الكون وإلى حقيقة السنن التي تعمل في الكون، وأن الذي سيتمكن هو الصابر. وقد قلنا بأن الصبر المقصود هنا الصبر الإيجابي وليس الصبر الضعف التام والاستخذاء. وأيضا نجد من خلال كلام موسى عليه السلام عدم الاستعجال، فالإنسان لا يطلع على الغيب، ينبغي أن ينتظر ويقتنص اللحظة المناسبة لصنع التاريخ للتغيير. وهذا الذي استطاع موسى عليه الصلاة والسلام أن يفعله عندما قاد قومه إلى النجاة كما سيستبين لنا من خلال الآيات القادمة. إذن رؤية النبي لحقائق الوجود الكبير جعلته يقول استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن هؤلاء المتعجلين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قلنا إما على سبيل الشكوى من المؤمنين وإما على سبيل التضجر من الكافرين. عند ذلك أخبرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن التغيير لا بد أن يتم، التغيير لا بد أن يتم، عندما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم.
طيب، الملاحظ أن فرعون وآل فرعون وملأه لم يؤمنوا، وكذلك لم يذعن لموسى يعني كل قومه، بل نرى يعني كثيرا منهم تضجروا وتذمروا ولم يوقنوا بالآيات التي جاءتهم مع عظمتها وقوة برهانها على نبوة موسى عليه السلام. فما الذي حدث بعد هذا الحوار بين موسى عليه السلام وقومه؟ وهل بقي موسى عليه السلام متفرجا على ما يفعله فرعون وملأه فقط؟ وما علاقة ذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة يونس عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين؟
بارك الله فيكم. هنا يبين الله لنا أن موسى عليه الصلاة والسلام اتبع السنن التنظيمية لإعداد قومه وتهيئة قومه. ذكر الله ذلك في سورة يونس عليه السلام عندما قال الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الآن لاحظ هذا الشيء العجيب، موسى بعد أن قال له قومه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لم يقل لهم استعدوا للثورة، لم يقل موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، بل اهتم بتربيتهم. وأعظم أوجه التربية الاهتمام بالصلاة، فقال الله له وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. هذا مشهد جديد، وهو مشهد بناء الإيمان والاستعدادات الحركية والتنظيمية من خلال تهيئة الناس أن يعتادوا على النظام. فقال الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وكلمة أوحينا تبين أن الوحي يكلأ الصالحين بالعناية الإلهية الدائمة. طيب، سيقال فإذا انقطع الوحي ماذا نفعل؟ نقول أبقى الله عز وجل لنا وحيا لا يناله التحريف، وهو الوحي الإلهي الخاتم الذي هو القرآن الكريم وما يتبعه من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والوحي هو الإعلام الخفي بسرعة ولطف بحيث لا يستطيع أن يستوعبه إلا الذي توجه إليه الوحي. نعم.
طيب شيخنا، هنا ما الذي يبصرنا به قوله تبارك وتعالى وأوحينا في بداية هذه الآية؟ وكذلك ما هي البصيرة التي نستلهمها من ذكر الله عز وجل لموسى وأخيه في هذه الآية، حيث قال بعد ذلك إلى موسى وأخيه؟
بارك الله فيكم. في قوله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يبين الله لنا أن الوحي كما ينزل بترتيب الأمور الدينية كذلك ينزل لترتيب الأمور الدنيوية. فهنا وأوحينا بيان أن الوحي أتى لموسى عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتب الأمور الدنيوية والدينية لقومه إلى أن يأتي الوقت الذي يأمرهم فيه بالخروج من مصر. وأما كلمة موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه فهي تبين لنا أن التآزر والتعاضد والتناصر بين المصلحين من أعظم أسباب العناية الإلهية بهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم درب أصحابه على هذا، فقد أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. قول الله وأوحينا إلى موسى وأخيه، يعني ينبغي أن يكون الإثنان كأنهما نفس واحدة في التآزر والتعاضد والتناصر والقيام على الأمور المتعددة التي سيقومان بها في ظروف استثنائية، لأن فرعون يضغط عليهم ويعذب أقوامهم. نعم.
طيب هنا لما قال بعد ذلك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني ما المشهد الذي نستلهمه من هذا الجزء من الآية؟ ويعني مع ملاحظة أن بني إسرائيل كانت لهم بيوت قبل هذا الأمر، وقد ورد في التوراة الحالية أنهم كانوا يعيشون في منطقة محددة معروفة تسمى جاسان، فما البيوت التي أمرهم الله عز وجل أن يتخذوها؟
قول الله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، التبوأ من باء بمعنى رجع رجوعا محددا مهيئا صالحا لأن يرجع، صالحا للرجوع،
يعني تبوأ من باء.
أيوة من باء. فقوله تعالى أن تبوأ أي هيئ مكانا ترجعان فيه أو ترجعان إليه أنتما وقومكما. ومن ذلك قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي هيأنا لهم مهيئا وأنزلناهم إنزالا مناسبا في مكان أو في منزل مناسب كمية وكيفية وحالا. ومن ذلك البيئة التي هي المكان الذي يحيط بالإنسان، فهو مرجعه وهو مكانه المهيأ له، يقال البيئة ويقال الباء والمباء، كما أنشد ابن قتيبة في مشكله وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبحي. وإذا اجتمع في كلمة باء رجع هيأ ورجع وأقر واحتمل وأصلح وكافأ وساوى، هذا كله يحتاج إلى شرح لكن نحن نأتي بالخلاصة فيما يتعلق به. فقوله تعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني اتخذا وأصلح وهيئ بيوتا محددة تهيئة مكانية وحالية لأي شيء لتكون مكانا خاصا يكافئ ما يليق بالقوم وما يليق بما تريدون أن تفعلوه فيها. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود بهذا أن يتخذوا بيوتا مخصوصة تكون مثل مراكز الانطلاق للالتقاء والمشاورة وللصلاة. لماذا؟ المكان الذي يجتمع فيه للصلاة هو المكان الذي يشاور فيه في أمور الدنيا، مثل عندنا الآن المساجد، فإن المسجد الأصل فيه أنه مسجد وجامعة. فقال الله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، فربط بين الصلاة وبين الاجتماعات للأمور الأخرى المهمة التي يتناقشون فيها في حياتهم. والأصل في المساجد أنها بيوت، كما في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى إلى أن بني إسرائيل كانت لهم ديار في مصر من قبل، إذ لا يكونون قاطنين في مصر بدون مساكن، وأنهم كانوا يسكنون أرض جاسان قرب مدينة منف أو منفيس، وهي مدينة معروفة إلى الآن موجودة في مصر. منطقة جاسان التي كان يسكن فيها بنو إسرائيل كانت قرب مدينة فرعون بحسب وصف التوراة الحالية. ولكن الذي يظهر لي أن الذي جنح إليه الطاهر بن عاشور محتمل، ويظهر لي أنه غير راجح، فهو احتج بأن بني إسرائيل كانت لهم بيوت سابقة وهذا صحيح، وبأن الله عز وجل يعلم أنهم سيرتحلون عن قريب وهذا صحيح، وأن ذلك يعني أن لا يوجد داع لاتخاذ بيوت خاصة بالعبادة، هذا غير صحيح. يمكن أن تتخذ بيوت خاصة بالعبادة وتكون بيوت مؤقتة، مثل الآن المساء في هذه الأيام، يعني أقرب ما يمثل به عندما تريد أن تبني مسجد، فتقوم تبني البيت الجاهز هذا الذي يسمى البورت كبن، أو عبارة عن بيت خشبي ريثما تنجز المسجد. كذلك أمر الله تعالى بني إسرائيل الذين كانت لهم بيوت أن يتخذوا إما من هذه البيوت مكانا، وإما أن يتخذوا بيوتا خاصة جديدة، وأنا لا أظن الثاني. لماذا؟ لأنهم لو اتخذوا بيوت خاصة سترفع المخابرات الفرعونية عنهم أنهم قد أحدثوا شيء جديد لافت للنظر، فسيكون التركيز عليهم أكثر. إذن معنى ذلك أنهم اتخذوا جزءا من بيوتهم ليكون مكانا لاجتماعاتهم للصلاة ولمناقشة أمورهم الأخرى. هذا ما فهمته من قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. نعم.
طيب، هنا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني بيوت هنا نكرة.
نعم.
ثم قال واجعلوا بيوتكم،
نعم،
قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
بارك الله فيك.
ما الفرق بين بيوتا وبيوتكم؟
طيب، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، نحن قلنا بأن بيوتا يحتمل أحد أمرين، إما أن ينظروا إلى بعض بيوتاتهم المناسبة للاجتماع التي لا يكون عليها التركيز كثير، أو هي معتادة أن بني إسرائيل يجتمعون فيها فلا يلفتون نظر فرعون ومن معه، وإما أن يتخذوا مثلا خياما أو بيوتا جاهزة ينشئونها مجددا. طبعا طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى قال بأنه لا، يعني مفهوم كلامه أنهم لا يمكن أن يبنوا بيوتا وهم سينتقلون عن قريب من مصر، ونحن قلنا بأنه يمكن أن يتخذوا بيوتا ولو جاهزة. ما معنى جاهزة؟ بمعنى أن من البيوت التي تشبه البيوت الجاهزة في زماننا، أي أنها من البيوت التي لا يؤبه لها، مثل الأكواخ إذا كانت لا تلفت النظر. فقال تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. على كل حال، سواء هذا المعنى أو ذلك المعنى، فالمقصود أن تخصصوا بيوتا معينة لأجل أن تجتمعوا فيها، وغالب الظن أن تكون بيوت من بيوتاتهم التي كانوا يجتمعون لأعيادهم أو نحو ذلك، مما يحدث عند أي جالية من الجاليات. طيب، قال الله بعد ذلك حكيا قوله لموسى عليه السلام واجعلوا بيوتكم قبلة. القبلة أعظم مراكز الصلة بالله والتماسك الجماعي بين المصلين. لا يقول واحد طيب الله يقول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فما الداعي للقبلة؟ نقول القبلة الداعي لها هو نحن، أننا نحتاج أن نتوحد. قول الله ولله المشرق والمغرب، الله جل جلاله سواء صليت له هنا أو هناك فهو حيث توجهت له، لكن الله حدد لنا القبلة لأجل المصلحة الخاصة بنا، المصلحة الجماعية المتعلقة بالمصلين. فالصلاة صلة للمخلوق بالخالق، والقبلة صلة لهذا المخلوق بالمخلوق الذي وكلاهما بهذا المخلوق الذي يتوجه إلى الله وهذا المخلوق الذي يتوجه إلى الله. إذن هي صلة بين مخلوقين كلاهما يتوجهان إلى الله جل جلاله. طيب، ما معنى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ المعنى الأول، ابن عباس رضي الله عنه يقول كانوا يفرقون من فرعون وقومه أن يصلوا، يعني أن يراهم وهم يصلون، فقال الله لهم واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها مسجدا حتى تصلوا فيها. معنى أنكم لا تجتمعون في أماكن قوية كبيرة وتظهرون الصلاة، لأن هذا سيغيظ فرعون. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا ينبغي لك أن تفعل بعض الأشياء التي تجعل عدوك يزداد غيظا منك، إذا كان بإمكانك أن تتصرف من الناحية الشرعية بما هو رخصة لك، ومن ذلك هذه الآية. فقول ابن عباس هنا اجعلوها مسجدا حتى تصلوا فيها، يعني عندما قالوا لموسى لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، أذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد بيوتكم قبلة يعني نحو الكعبة، حين خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا إلى الكنائس في الكنائس الجامعة، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد تستقبل الكعبة يصلون فيها سرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يرى الزمخشري رحمه الله أن قوله واجعلوا بيوتكم قبلة إشارة إلى البيوت الجامعة، أي اجعلوها قبلة، أي مساجد متوجهة نحو الكعبة. وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة، وكانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة. إذن هذا المعنى في الحقيقة هو قريب من المعنى الأول لم يكن هو. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي أدوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها. وقد ورد أن في حديث الإسراء أن موسى عليه الصلاة والسلام راود بني إسرائيل على أن يصلوا دون الخمس، فقيل ثلاث دون الخمس، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولذلك طلب منه أن يراجع الله أيضا حتى في الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحييت من ربي. قال الله بعد ذلك وبشر المؤمنين، أي ينبغي أن تبشر المؤمنين عندما يلتزمون بذلك. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة معنى جديدا، وهو أن بعض المفسرين قالوا قبلة يعني متقابلة، واجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة، لكن لا يظهر لي هذا المعنى. ويحتمل أن يكون المقصود أن البيوت التي التي يجتمعون فيها للصلاة تكون متجهة نحو القبلة وهي الكعبة، وفي الوقت ذاته أن تكون متقابلة، بمعنى أن هؤلاء في هذا البيت يصلون فيصلي البيت المقابل لهم بصلاتهم، وهكذا يصلون جماعة وهم متفرقون في البيوت المتعددة. نعم.
طيب هنا يعني الزمخشري لعلنا نختم به شيخنا يعني يثير سؤالا تدبريا، فيقول كيف أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نوع الخطاب فثنى أولا ثم جمع ثم وحد آخرا؟
نعم، هذه الآية وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، هنا التثنية، لقومكما بمصر بيوتا، ثم جمع فقال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، هذا الجمع، ثم وحد فقال وبشر المؤمنين. نقول موسى وهارون عليه السلام خوطبا للقيام بهذه المهمة لأن كل منهما نبي، ولكن لما تعلق الأمر بالصلاة قال واجعلوا بيوتكم قبلة، الصلاة لا تتعلق بموسى وهارون وإنما بجميع بني إسرائيل، فلا شك أن الجمع مطلوب. إذن التبليغ هو من موسى وهارون، لكن بعد ذلك التنفيذ منهما ومن بني إسرائيل، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم قال الله وبشر المؤمنين، هذا وحد لأن الخطاب لموسى لأنه هو الأصل في النبوة.
طيب فائدة هذا التنويع في الخطاب ونلاحظه دائما يستخدم في القرآن؟
نعم، هذا إما أن يكون على سبيل الحقيقة وإما أن يكون على سبيل الالتفات لأجل جذب الانتباه والاهتمام، لأجل جذب الانتباه والاهتمام، فيقول افعل كذا ثم يقول افعل كذا، على ما يسمى عند علماء البلاغة بالالتفات، وغالبا المراد به الأمر التعليمي. لكن في القرآن ينبغي أن يراعى الفائدة الخاصة في كل ذلك، ونحن قد بينا هنا الفائدة الخاصة عندما ثنى ثم جمع ثم عاد إلى التوحيد مجددا. نعم.